السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أحبتي في الله، مرحبا بكم على شاشتكم الطيبة، شاشة قناة الأحواز، وفي هذا البرنامج الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به، ألا وهو برنامج الحوزة. وأتحدث في هذا اللقاء عما فتحته في الحلقة الماضية عن علم الحديث بين السنة والرافضة. وكان أصل الموضوع الذي أتحدث فيه أنني أتحدث عن مصادر التلقي بين أهل السنة وبين الرافضة، لتعلموا لماذا اختلف أهل السنة مع الرافضة. فأهل السنة يعتمدون كتاب الله تبارك وتعالى وما صح عن رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه، وما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام لا يقدم على الكتاب والسنة شيء. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فلا يحل لنا أن نتقدم بكلام على كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ورأينا من الرافضة عجبا في القرآن الكريم، فكما سبق ووضحت أن القوم منهم من يقولون بتحريفه ومنهم من يقولون بعدم التحريف، إلا أنهم يقولون إن القرآن له ظهر وبطن، بل له للبطن بطن إلى 7 أبطن، بل إلى 70 بطنا. فخرجوا بتأويلات للقرآن الكريم ليست مرادة من القرآن ولا مرادة من السنة، لأنه لا دليل عليها لا من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال آل البيت فيما صح عنهم، ولا من أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا حجة في اللغة على كلامهم وهم يفسرون القرآن الكريم. ورأينا كيف أنهم يمنعون القوم من تدبر القرآن، ويقولون بأن الإمام هو القرآن الناطق، وبأن ما في أيدينا من المصاحف هو القرآن الصامت، ولا يحل لكم أن تتدبروا شيئا إلا عن طريق الإمام الناطق. ثم يأتون بروايات تناقض الآية نفسها ويفسرون بها الآية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما رأينا عجبا وتناقضا منهم فيما يسمى بمصحف فاطمة، وأطلت الحديث عن هذا الموضوع لأبين للجميع أن أهل السنة يرجعون إلى القرآن، وأما الشيعة والرافضة لا يرجعون إلى القرآن الكريم. أعني الإمامية، أعني الاثني عشرية الذين أتحدث عنهم. ثم انتقلنا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت لكم في بداية الحديث إن القوم كما أنهم لم يأخذوا بالقرآن كذلك لم يأخذوا بالسنة. فعرفنا السنة عندهم وعند أهل السنة، فوجدنا أن السنة عندهم ما نقل عن المعصوم، ويقصدون بها الأئمة ويجعلون كلام الأئمة ككلام الرسول عليه الصلاة والسلام، بل ككلام الله تبارك وتعالى. وقد أتيتكم بما في كتبهم يقرر هذا، وبما في كتبهم ينقض هذا. وقلت بأن الاضطراب دليل على أن هذا الكلام ليس حقا وليس من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم في اللقاء الماضي تحدثت عن علم شريف تفخر به أمة الإسلام، ألا وهو علم الحديث. فرأينا بضاعة الرافضة في علم الحديث صفر، ليس لهم بضاعة في علم الحديث، بخلاف أهل السنة فإن الله عز وجل من عليهم بهذا العلم، فميزوا الصحيح من السقيم، وعرفوا ما يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما دس على النبي عليه الصلاة والسلام، عرفوا ما ينسب للصحابة وإلى السلف الصالح وآل البيت الكرام ما يصح عنهم وما لا يصح عنهم، فكان منهجهم ولله الحمد والمنة على بينة. فهم يحتجون بالقرآن وينظرون إلى أقوال النبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه وكيف فهمها الصحابة والآل رضوان الله تعالى عليهم فيما صح عنهم. كل هذا يميزه أهل السنة بعلم شريف وبعلم عظيم، ألا وهو علم الحديث. بما فيه من فنونه لمعرفة صحيح الحديث من سقيمه وصحيحه من ضعيفه. أما الرافضة فعلم الحديث عندهم أولا هم عالة عليه ولا يعرفون فيه شيئا، وأنا أعني معنى الكلمة التي أقولها، هم لا يعرفون في هذا الفن شيئا، فهم عالة على أهل السنة في هذا الفن. هذا بخلاف أنني ذكرت لك في اللقاء الماضي أن القوم فيما بينهم وبين أنفسهم اختلفوا أصلا يؤخذ بهذا العلم ولا لا يؤخذ. أنتم متصورون؟ طيب الذين لا يأخذون بهذا العلم كيف يثبتون أن هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو هذا قول إمام من الأئمة الكرام رضوان الله تعالى عليهم؟ يثبتون هذا يقولون قرائن، ما احتفت به القرائن دل على ثبوت، وما لم تحتف به القرائن لا يدل على ثبوت. ولذلك هناك فريق من الرافضة من الإمامية تنكر علم الحديث وتنكر أتباع علم الحديث حتى على الشيعة، حتى على الرافضة من الأصوليين الذين يأخذون بهذا. يعني أنتم متصورون؟ يعني قوم لا، وإنكارهم لهذا العلم بشبهات واهية ضعيفة، بل رواياتهم متناقضة في هذا، يعني يظنون أن ما ورد عندهم في الكتب مسلم به، ما جاء في الكافي للكليني، ما جاء في الاستبصار ولا تهذيب الأحكام للطوسي، ما جاء في من لا يحضره الفقيه لابن بابويه الصدوق إلى آخره، يسلمون له تسليما مع أن الكتب فيها ما ينقض بعضها بعضا. ولذلك خرج الأصوليون من الرافضة لكي يقولوا يا جماعة هناك في هذه الكتب ما صح وهناك ما ثبت. وتكلمت في اللقاء الماضي كيف قسموا الحديث، فذكروا أن عندهم ما يسمى بالحديث الصحيح، وما يسمى بالحديث الحسن، وما يسمى بالحديث الموثوق وهو القوي على رأي عندهم، وما يسمى بالحديث الضعيف. وتكلمت عن ذلك في اللقاء الماضي، وأكمل فأقول القوم دفعهم لعلم الحديث أصلا. ما الذي دفعهم لعلم الحديث؟ قلت إن أول شيء دفعهم لعلم الحديث عن الرافضة أنهم عيروا من قبل أهل السنة. يعني إخواني نحن عندنا قاعدة كأهل السنة تقول اثبت العرش ثم انقش. يعني ايه اثبت العرش ثم انقش؟ يعني لا يأتي أي واحد ويقول لي قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا. إذا قال لي قال الرسول أقول له اثبت أن النبي قال هذا عليه الصلاة والسلام، فلا سبيل له أن يقول بأن النبي قال هذا إلا إذا أثبت لنا بالسند الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا ثبت الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام بالسند الصحيح انتهت الأقوال وأخذ بقول النبي عليه الصلاة والسلام. نحن كأهل السنة لا يأتي أي أحد عندنا ويقول قال الرسول قال الرسول، لا، نحن لا نفتح الباب على مصراعيه. ولذلك لما خرج أهل البدع وتقولوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا في القديم كما ذكره ابن سيرين وذكره الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، فقالوا فلما اختلفت وكثرت الأهواء قلنا لهم سموا لنا رجالكم. يعني أنتم سمعتم هذا الكلام عن من؟ فمن وجدناه صاحب سنة أخذنا منه، وإلا رد الكلام، لأن من الناس من دس على النبي عليه الصلاة والسلام ودس على أصحابه ودس على آل البيت الكرام. فأهل السنة عندهم قواعد يضبطون بها الأمور ويعرفون من خلالها الصحيحة من الضعيف. أما الرافضة لا تجد عندهم هذا. أنتوا تصوروا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كان في القرن السابع أواخر القرن السابع وبداية القرن الثامن الهجري. أنتوا متخيلين النبي عليه الصلاة والسلام توفي في السنة 11 من الهجرة، يعني 11 من الهجرة، وأنا بتكلم في ما فوق 700، يعني بينهما قرابة 700 عام، أكثر من 700 عام ما بين الرسول عليه الصلاة والسلام ووفاته وما بين ابن تيمية. إلى هذا التوقيت لم يكن عند الرافضة ما يسمى بصحيح وضعيف وموثوق وحسن. يعني القوم أهملوا علم الحديث أكثر من 7 قرون. نعم
القوم أهملوا. ولذلك قلت لكم القوم عالة في علم الحديث، عالة في علم الحديث، لا يعرفون عنه شيئا ويتناقضون فيه ويضطربون فيه، قوم يأخذون وقوم لا يأخذون. حتى من سلك هذا العلم أخطأ وتناقض لأنهم ليسوا من أهل هذا العلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه القيم منهاج السنة النبوية، والذي رد فيه على الحلي ابن المطهر الحلي الذي يسميه الرافضة بالعلامة، رد عليه شيخ الإسلام ردا أفحمه، وإلى الآن نحن نأخذ من هذا الكتاب ونعرض على رافضة اليوم من ضمن ما استدل به من الكتاب والسنة والأقوال ولا نجد عندهم جوابا. فالحلي علمتهم لم يكن عنده جواب على شيخ الإسلام، ولا الموجودون الآن عندهم كلام أو رد قوي على هذا الكتاب. فكان من ضمن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية عن الحلي وعن الرافضة عموما أنهم أجهل الناس بالمنقول والمعقول. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية في المجلد الرابع في صفحة 68، قال: بخلاف الرافضة فإنهم من أجهل الطوائف بالمنقول والمعقول. يعني إيه الجهل بالمنقول؟ المنقول عندنا هو القرآن والسنة، هذا الذي نعنيه بكلمة المنقول. المنقول القرآن والسنة، نعم هم أجهل الناس بالقرآن فلا يفهمون تفسيره، وهم أجهل الناس بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فلا يعرفون صحيحها من سقيمها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أيضا في المجلد السابع في منهاج السنة النبوية في صفحة 22 و23، يقول رحمه الله: والعلماء بالحديث أجل هؤلاء قدرا وأعظمهم صدقا وأعلاهم منزلة. لا شك علماء الحديث عندنا لهم رتبة عالية. والعلماء بالحديث أجل هؤلاء قدرا وأعظمهم صدقا وأعلاهم منزلة وأكثر دينا، وهم من أعظم الناس صدقا وأمانة وعلما وخبرة فيما يذكرونه عن الجرح والتعديل، إلى أن قال شيخ الإسلام: وأمثال هؤلاء خلق كثير لا يحصي عددهم، لا يحصى عددهم من أهل العلم بالرجال والجرح والتعديل، وإن كان بعضهم يعني علماء الحديث أعلم بذلك من بعض، وبعضهم أعدل من بعض في وزن كلامه، كما أن الناس في سائر العلوم كذلك، إلى أن قال رحمه الله تعالى: ولا ريب أن الرافضة، وهذا هو الشاهد، أقل معرفة بهذا الباب، وليس في أهل الأهواء والبدع أجهل منهم به، يعني بعلم الحديث. لما شيخ الإسلام ابن تيمية عير القوم بأنهم لا يفهمون في علم الحديث ولا يعرفون، أنت متصور بأن قوما لا يعرفون في علم الحديث، طب كيف سيثبتون لك كلام الرسول ولا كلام الأئمة؟ واحد جاهل بالحديث، واحد جاهل بما يصح وما يضعف، يأتي لك برواية كذاب طار، برواية ضعيف طار، برواية مجهول أخرى، برواية منكر رابعة، برواية كذا، ويبنى دينك على مجاهيل وعلى كذابين وعلى وضاعين وعلى وأسانيد منقطعة. ليه؟ لأن القوم لا يعرفون أن يميزوا الصحيح من الضعيف. آنذاك قام أحدهم، شيخ الحلي كان يسمى ابن طاووس، فبدأ يؤلف في الرجال، يعني القوم بيعيرونه، يعني أهل السنة الرافضة بيقولوا أهل السنة بيعيرونه أن إحنا لا نعرف شيئا في علم الحديث، فدخلوا في علم الحديث. فأول نقطة تسجلونها هي أن القوم إلى القرن السابع لم يكن لهم علم بالحديث ولا بتقسيم الحديث، لا صحيح ولا حسن ولا موثوق ولا هذا الكلام مطلقا. إياك أن تظن أنني أدعي عليهم، لا أستطيع أن آتي لك من كتبهم وهم يقولون هذا. فها هو الحر العاملي يعترف بما أقوله الآن لك، الحر العاملي وهو يعني أحد مشايخكم الكبار الذين تعتمدون على كتبهم، فمستدرك الوسائل من الكتب الثمانية المعتمدة عند الرافضة وصاحب مستدرك الوسائل هو الحر العاملي. ماذا يقول الحر العاملي؟ اسمعوا ماذا يقول، مش عن أهل السنة، ماذا يقول عنكم في علم الحديث، يقول عن الشيعة في علم الحديث، وهذا في المجلد رقم 30 في صفحة 248، يقول: الفائدة التاسعة في ذكر الأدلة على صحة الكتب المعتمدة تفصيلا في ذكر الاستدلال على صحة أحاديث الكتب التي نقلنا منها هذا الكتاب وأمثالها تفصيلا ووجوب العمل بها، فقد عرفت الدليل على ذلك إجمالا، ويظهر من ذلك ضعف، اسمع بقى دي، ويظهر من ذلك ضعف الاصطلاح الجديد على تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وموثوق وضعيف الذي تجدد في زمن العلامة، يقصد الحلي، وشيخه أحمد بن طاووس. طب الحلي وابن طاووس كانوا في القرن الكام؟ السابع الهجري. والحر العاملي بيقول لك ده حاجة جديدة، مصطلح حديث شيء جديد، تقسيم الحديث شيء جديد، يعني القوم قبل القرن السابع لا يعرفون شيئا عن هذا العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لتعلموا أن ما بنيتم عليه عقيدتكم ليس بثابت ولا بصحيح، والقوم لا يعرفون الصحيح من الضعيف. يا أحرار الشيعة، يا عقلاء الشيعة، اعقلوا ما أنتم عليه، فليس هناك أغلى من الدين وأغلى من العقيدة لكي تبحثوا هل أنتم على معتقد صحيح أم لا. قوم لا يعرفون الصحيح من الضعيف، هل تثقون في كلامهم؟ هل تثقون فيما ينقلون لكم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأنا في اللقاء الماضي قلت لكم وأكررها لكم، قلت لكم لما خرج بعضكم يتكلم عن علم الحديث فأراد أن يعرف الحديث الصحيح، أراد أن يعرف الحديث الصحيح، فماذا قال عن الحديث الصحيح؟ قال: هو ما نقل عن المعصوم، قصد عن المعصوم يعني الرسول أو الأئمة، وهو ما نقل عن المعصوم، وإحنا طبعا عندنا المعصوم الرسول عليه الصلاة والسلام، أما ما دون الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمة فليس معصوما، بأدلة من الكتاب والسنة على ذلك. لكن تعالوا، ما تعرف الحديث الصحيح عند الرافضة؟ قالوا: ما نقل عن المعصوم برواية الإمامي، لازم يكون رافضي إمامي، يعني من الاثني عشرية يعتقد نفس عقيدتهم. اسمعوا الكلام ده، قالوا: ما نقل عن المعصوم برواية الإمامي الضابط العادل في جميع طبقاته. طب على تعريفكم هذا للحديث الصحيح أريد أن أقول لكم: اسألوا مشايخكم سؤالا واحدا في كل كتبكم الثمانية المعتمدة التي ترجعون إليها، أخرجوا لنا منها حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنطبق عليه الشروط التي اشترطتموها في الحديث الصحيح. إيه؟ الكافر الكليني فيها حديث عن الرسول، على هذا التعريف تبقى كل الأحاديث ضعيفة. الاستبصار، تهذيب الأحكام، من لا يحضره الفقيه، مستدرك الوسائل، بحار المجلسي، كل ما تذكرونه من كتب الشيعة ليس عندهم حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسنادهم يرويه من أوله إلى آخره، يرويه إمامي عدل ضابط في كل طبقاته مع اتصال السند للرسول عليه الصلاة والسلام، مفيش ولا حديث واحد. نعم، فتخيلوا دينا ومعتقدا يبنى على غير حديث لرسول الله، يبقى ده صح. انت بتقول الكلام ده، خلاص اسأل شيخك، اسأل مشايخك، اسأل مراجعك وتعال ارسل رسالة للقناة، ادخل مداخلة في القناة وقل لي في كتابي كذا حديث كذا حديث صحيح تسلسل بفلان عن فلان عن فلان عن فلان، وقد قال علماء الجرح والتعديل عندنا في فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا أنهم وثقوه وإنه ضابط عدل إلى الكلام عن الرسول عليه الصلاة والسلام. اسمعوا، لا يوجد ولن تجدوا، لا يوجد ولن تجدوا، لا يوجد ولن تجدوا. وهذا الكلام لا أقوله افتراء عليكم، بل هناك أيضا من مشايخكم من اعترف بهذا، يعني من مشايخهم من يعترفون إنه لا يثبت حديث واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فين الكلام ده؟ اسمع، في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي في الجزء رقم 30 في صفحة 260 قال الحر العاملي: واللوازم باطلة وكذا الملزوم، بل يستلزم ضعف الأحاديث. اسمعوا، بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها عند التحقيق، لأن الصحيح عندهم ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات. ثم يقول في نفس الصفحة: وأصحاب الاصطلاح الجديد قد اشترطوا في الراوي العدالة، فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا لعدم العلم بعدالة أحد منهم إلا نادرا. يا خبر أبيض، انت بتتكلم بتنقل على كلام مين؟ انا بنقل كلام احد علمائكم الشيعة، وهو يقول لو اردتم ان تطبقوا تعريف الحديث الصحيح عندكم على مروياتكم في كتبكم لن تجدوا حديثا واحدا صحيحا عن رسول الله، فكل رواياتكم لم يصح فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم على مصطلحاتكم انتم. هذا ليس بكلامي أنا، وإنما كلام بعض علمائكم كالحر العاملي كما نقلت لكم. لي كل هذا؟ كل هذا لأن القوم بنوا معتقدهم على غير الكتاب وعلى غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. طب اسمحوا لي أقول لكم على حاجة، بعض الناس من الشيعة طبعا لما علموا ان يعني ان لا يثبت احاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة، ماذا صنعوا؟ قالوا خلاص، ما يقوله الصادق يبقى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وما يقوله جعفر الصادق يبقى كلام الرسول، وما يقوله الباقر يبقى كلام الرسول، وما يقوله الهادي يبقى كلام الرسول. ليه؟ قالوا لأن النقل في النهاية كله عن معصوم. شوف، لما القوم لم يجدوا حديثا مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصح بهذه الطريقة التي وضعوها، احتالوا حيلة أخرى بأن كلام الصادق أو الباقر أو الهادي يبقى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. جبت الكلام ده منين؟ جبته من الكافي للكليني. يقول الكليني في كتابه الكافي في المجلد رقم 1 في صفحة 53 قال: يا الله، رواية بيرويها علي بن محمد عن سهل بن زياد إلى أن وصل، قال: سمعنا أبا عبد الله يقول، يقصدون جعفر الصادق، سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول: حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث علي، وحديث علي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث رسول الله قول الله عز وجل. ده الكلام ده فين؟ في كتاب الكافي للكليني. طب ليه؟ عشان لما يجي يقول لك قال الصادق تقول له فين الحديث، يقول لك قال الصادق، قال الباقر، قال هذه كلها مشكاة واحدة، وهو ورد في حديث انه حديث. طب ما رأيكم هذا الحديث نفسه ضعفه المجلسي احد علمائكم في كتاب مرآة العقول، وسبب تضعيفه لهذا الحديث أن الحديث فيه سهل بن زياد، وسهل بن زياد بإجماع علمائكم في الجرح والتعديل ومن صنف في الرجال أنه ضعيف، ومش ضعيف بس، أنه ضعيف جدا جدا. يبقى حتى الحديث الذي اعتمدتم عليه حديث لا يثبت. أنتوا خلاصة الكلام تريدون أن تعرفوا قيمة الرافضة في علم الحديث؟ مين هم في علم الحديث؟ أقوى إسناد عند الرافضة إيه هو؟ أقوى الأسانيد عندهم. إحنا عندنا كأهل السنة بعض علمائنا في مصطلح الحديث يقول في حاجة اسمها أصح الأسانيد، وبعض العلماء يقول لا، ليس هناك شيء اسمه أصح الأسانيد. لكن منا من يقول أصح الأسانيد. يعني إيه أصح الأسانيد؟ يعني ما يقدرش يحكم إن ده أصح الأسانيد مطلقا، ممكن يبقى هذا صحيح عن فلان صحيح عن فلان. يعني مثلا عن أبي هريرة يقولون أصح الأسانيد عن أبي هريرة ما رواه الزهري، اللي هو محمد بن شهاب الزهري، ما رواه الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. ليه؟ لأن سعيد بن المسيب كان متزوجا من بنت أبي هريرة، فيقول لك ده أصح إسناد عن مين؟ عن أبي هريرة مثلا. أصح إسناد عن ابن عمر مالك الإمام، عن نافع عن ابن عمر. يبقى في حاجة عندهم، بعضهم يقول لك ده أصح إسناد عن ابن عمر، أصح إسناد عن فلان، أصح إسناد عن فلان، أصح إسناد عن أنس ابن مالك، مالك عن الزهري عن أنس. ففي حاجة عندنا اسمها أصح الأسانيد. من العلماء من يقول لا تسمى أصح الأسانيد مطلقا، أصح الأسانيد عن فلان عن فلان عن فلان. ليه؟ لأن أغلب هؤلاء أو كل هؤلاء الرواة من الأثبات الثقات، وعند التفاضل بينهم بيكون هناك كلام عند أهل العلم عليهم رحمة الله. لكن تعالوا ننظر إلى أقوى الأسانيد عند الرافض. هل عندهم أسانيد كالشمس عندنا؟ يعني احنا اصح الاسانيد دي العلماء تسميها في كتب مصطلح الحديث يقول لك ايه؟ السلسله الذهبيه، السلسله الذهبيه، او يقول لك اسناد كالشمس. في اسانيد كالشمس، يعني واضحه في صحته، اسناد كالشمس، سلسله ذهبيه. طب هل عندهم هم سلسله ذهبيه؟ بعض من الف في مصطلح الحديث عندهم قال لك احنا عندنا حاجه اسمها اقوى الاسانيد. طب ايه هي اقوى الاسانيد عندكم ايها الرافضه؟ قالوا ما رواه علي بن ابراهيم. علي بن ابراهيم هذا اللي هو القمي، اللي هو صاحب تفسير القمي. حتى تفسير القمي هذا مشكوك فيه اصلا، هل ينسب اليه ولا لا، او سياتي الان الحديث عنه. علي ابن ده بيقول لك اصح الاسانيد عندنا علي بن ابراهيم عن ابيه، اللي هو ابراهيم بن هاشم، عن ابي ابراهيم، عن ابن ابي عمير، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن الصادق. ده أصح الأسانيد وأقوى الأسانيد عندكم؟ نعم، هذا في من كتبكم. طب إن كان هذا أصح الأسانيد، تعالوا كده إلى أبو علي بن إبراهيم، اللي هو إبراهيم بن هاشم، اللي هو أبو القمي، من يقال عنه القمي. أبو هذا إبراهيم بن هاشم من هو؟ هذا أبو العلامة علي بن إبراهيم العلامة الكبير، هذا أبو إبراهيم بن هاشم. من أبو هذا؟ ماذا قال عنه علماء الجرح والتعديل عندكم؟ ماذا قال عنه علماء الرجال عندكم؟ أقول لك ماذا قالوا عنه. لا يعرفون عنه شيئا، لم يوثقه لا النجاشي ولا الكشي في رجال الكشي، ولا من تكلموا عندكم، ولا الحلي ولا الطوسي. امال ايه يعني؟ تخيلوا لما يبقى اقوى الاسانيد في مشكله، ان واحد غير معروف لرجالهم، لا الكشي ولا الحلي ولا الطوسي ولا النجاشي، وده اقوى الاسانيد عنده، تبقى بقيه الاسانيد عامله ايه؟ لا شك انها تكون من باب أولى. حتى بعضهم يجي يقول لك إيه؟ بس علي بن إبراهيم أخبر إنه ما يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو ما يرويه عن الأئمة، يجب أن يؤخذ. لأن علي بن إبراهيم قال، بيقولوا كده إنه هو قال: ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا، ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم اللي هم الأئمة يعني في معتقدهم وأوجب ولايتهم ولا يقبل عمل إلا بهم. طب إيه رأيكم بقى أن تفسير يقول لك ده ورد في تفسير القمي من البداية يبقى إذن هو بيوثق أباه يبقى خلاص الكلام ده ثابت. طب إيه رأيكم أن كتاب تفسير القمي نفسه الكتاب ده منسوب للقمي يعني ممكن ما لا يكون كلام القمي أصلا ولا كلام علي ابن إبراهيم أصلا. ليه؟ لأن هذا الكتاب رواه العباس بن محمد بن القاسم وقد ذكروا هذا في ترجمته وارجع إلى كتاب مستدركات عمل رجال الحديث. يعني حتى تفسير القمي مشكوك فيه. نعم ما عندهم من كلامهم. أنا مش بتكلم بكلامنا نحن أهل السنة. أنا أريد أن أقول القوم ليس عندهم بضاعة في علم الحديث، بضاعتهم مزجاة وضعيفة وبناء على أنهم لا علم عندهم بالحديث ولا بعلم الحديث ونحو ذلك. إذن لن يميزوا لك ما ثبت مما ضعف عن آل البيت. حتى الخوئي مرة يقول لك إيه يوثق رجال كل الأسانيد اللي موجودة في كامل الزيارات، مرة يروح راجع ويقول لا ده الأسانيد اللي بتاعت اللي هي بتروي عن ابن قلاوي فقط. حتى هو يعني حتى تلميذه اللي اختصر معجم رجال الحديث ذكر بس كلمة مجهول على 8069 واحد. 8069 من يجي 15,000 كل دول مجاهيل. يعني رواياتكم عن المجاهيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طب انت قلت من ضمن كلامي الذي ذكرته لكم ممكن احد يقول انت قلت ان بدأوا الناس تتكلم في علم الحديث وهذا في القرن السابع ابن طاووس وتلميذه الحلي. لكن لما ارادوا ان يفردوا كلاما في علم المصطلح كان في القرن العاشر الهجري. يا الله العاشر الهجري. نعم العاشر الهجري. اسمعوا قال شيخهم الحائري في كتاب مقتبس الأثر في المجلد الثالث صفحة 73 قال ومن المعلومات التي لا يشك فيها أحد أنه لم يصنف في دراية الحديث. طبعا في فرق بين علم الرواية والدراية. الدراية أعرف الصحيح من السقيم عن طريقها لكن الرواية بيعني بالمعنى فقط. ومن المعلومات التي لا يشك فيها أحد أنه لم يصنف في دراية الحديث من علمائنا قبل الشهيد الثاني. الشهيد الثاني يقصد الحسن بن زين الدين العاملي. والحسن بن زين الدين العاملي هذا توفي في سنة 965 من الهجرة ومولد 911 يعني كان في القرن العاشر الهجري. العاشر الهجري احنا في كام؟ احنا في 15 الهجري. يعني بيننا وبينه 5 قرون. نعم قرابة 5 قرون. نعم. طيب انتم كأهل سنة منذ متى يا اخي؟ انا ذكرت لك ان القواعد اخذوها من الكتاب والسنة وافعال الصحابة وذكرت لك موقف عمر وموقف غيره رضي الله تعالى عنه والعلماء. لكن اول كتاب صنف عندنا في مصطلح الحديث عند كثير من علمائنا هو كتاب الرمهرمزي كان في بداية القرن الرابع. يعني بيننا وبينكم في التأليف حوالي 600 عام. يا 600 عام. 600 عام في التأليف، تأليف أول كتاب في المصطلح. هذا بخلاف كما قلت لكم بضاعتكم في الحديث لا تعرفوها. هذا فن يتقنه أهله، أما الرافضة فليسوا بأهله. ليسوا بأهله. وأنا قلت لكم بأن القوم ما دخلوا في هذا الفن أعني علم الحديث إلا بسبب التعيير. بسبب التعيير بسبب أن أهل السنة عيروهم أنهم لا يعرفون عن هذا العلم شيئا. يقول الحر العاملي في كتاب وسائل الشيعة في المجلد رقم 30 صفحة 258 قال والفائدة في ذكره، يعني في ذكر الأسانيد، مجرد التبرك باتصال سلسلة المخاطبة اللسانية ودفع تعيير العامة الشيعة. العامة بيقصد بها أهل السنة يعني هم كانوا بيعيرهم بأن أحاديثهم غير معنعنة بل منقولة من أصولهم القديمة. يعني بيعترفون. ومش الحر العاملي بس اللي قال هذا، بل باقر في كتاب دروس تمهيدية في القواعد الرجالية الأيرواني بيقول السبب في تأليف النجاشي لكتابه الكتاب في الحديث يعني هو تعيير جماعة من المخالفين للشيعة بأنهم لا سلف لهم ولا مصنف ولا مصنف. هذا الكتاب في دروس تمهيدية في القواعد الرجالية صفحة 86. ده عشان تعرفوا ان القوم لماذا لا يعرفون في مصطلح الحديث. طيب في نقطة أخرى مهمة جدا يعني في 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 هذه المسألة، ما هي؟ هي ان اول ما اراد هؤلاء ان يدخلوا في علم الحديث لم يبتكروا من عندهم، انما نظروا في كتب اهل السنة واقتبسوا منها وصاروا على نفس مسار اهل السنة. من اين انتم ترون عن ائمتكم انه يجب عليكم ان تخالفوا العامة، يعني تخالفوا اهل السنة، ومن اين انتم بنيتم هذا العلم اصلا عليه على اهل السنة؟ اين هذا الكلام؟ يقول الحر العاملي: طريقة المتقدمين يعني من الشيعة مباينة لطريقة العامة، يقصد لطريقة اهل السنة، ان المتقدمين من الشيعة الذين لم يكونوا يعلموا اصلا علم الحديث كانت طريقتهم مباينة لطريقة اهل السنة. والاصطلاح الجديد يقصد اصطلاح ان حديث صحيح وحسن وموثوق وضعيف، والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة، يعني موافق عقيدة أهل السنة، موافق لاعتقاد العامة وافطلاحهم، بل هو مأخوذ من كتبهم كما في هو ظاهر بالتتبع وكما يفهم من كلامهم. هذا الكلام اعترف به الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة في المجلد رقم 30 في صفحة 259، مع أن في نفس الصفحة الحر العاملي روى أنه قال: وقد أمرنا الأئمة عليهم السلام باجتناب طريقة العامة. طب منين أمركم بالاجتناب ومنين أخذتم هذا العلم عنهم؟ يجيبونهم، اسألوهم هم. بل في نقطة مهمة، لما يجي علم الحديث يكون عند الرافضة علم حادث، علم جديد عندهم، هذا العلم يستلزم تخطئة من مضى. ليه؟ لأن من مضى لم يكن عليه. يبقى إذن يا من تتمسكون بعلم الحديث من الأصوليين من الرافضة الإمامية الإثني عشرية، أقول لكم ما تقولون في المتقدمين منكم الذين لا علم لهم بعلم الحديث إلى أن قمتم بما يسمى بعلم الحديث عندكم. اسمعوا الجواب والرد من أحدهم، ماذا يقول؟ قال الحر العاملي في كتاب وسائل الشيعة في المجلد رقم 30 في صفحة 259، قال: الاصطلاح الجديد، اللي هي صحيح حسن موثوق ضعيف، الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئة جميع الطائفة المحققة في زمن الأئمة عليهم السلام وفي زمن الغيبة كما ذكره المحقق في أصول لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إذن لو تركتم هذا العلم فلا يثبت عندكم رواية ولا شيء، وتأخذون وحطاب بليل، وتأخذون الضعيف مع المكذوب مع المنكر مع المجهول مع المنقطع، ولا تعرفون في ذلك. وإن أخذتم به أقول لكم هذا يستلزم تخطئة من كان قبلكم عبر قرون قبلكم كما يقول الحر العاملي. فهل تخطئونهم أم تخطئون أنفسكم؟ هل تعترفون بمنهجهم؟ إذن خطأتم أنفسكم، اعترفتم بما أنتم عليه وأنه الصواب، إذن من كان قبلكم كان على خطأ. وأنا سأذكر لكم كلمة عجيبة، بعض من يقول صحيح وضعيف فيهم يترك الصحيح اللي صح عنده ويأخذ بالضعيف ويعتمد الضعيف ويبلغ الشيعة الضعيف ويخطب بالضعيف ويحاضر بالضعيف. الكلام ده إذا الناس ستبني معتقدها على أي شيء؟ اسمعوا، قال الحر العاملي في وسائل الشيعة المجلد رقم 20 في صفحة 99 قال: ورئيس الطائفة، طبعا رئيس الطائفة أو شيخ الطائفة يقصدون به الطوسي، رئيس الطائفة في كتاب الأخبار وغيره من علمائنا إلى وقت حدوث الاصطلاح الجديد اللي هو كما ذكرت لكم علم الحديث بالتصنيفات، بل بعده كثيرا ما يطرحون الأحاديث الصحيحة عند المتأخرين ويعملون بأحاديث ضعيفة على اصطلاحهم، فلولا ما ذكرناه لما صدر ذلك منهم عادة. وكثيرا ما يعتمدون، يقصد المتقدمين من الشيعة، وكثيرا ما يعتمدون على طرق ضعيفة مع تمكنهم من طرق أخرى صحيحة كما صرح به صاحب المنطقة وغيره، وذلك ظاهر في صحة تلك الأحاديث بوجوه أخر من غير اعتبار الأسانيد. بيدافع عن الذين كانوا قبل علم الحديث أنهم كانوا يأخذون بالضعيف الذي قال عليه المتأخرون ضعيفا، ويتركون الصحيح الذي قال عنه المتأخرون صحيحا. فبيقول ده كان شيخ الطائفة بيفعل هذا ومن بعده. مين دول؟ كبار علمائهم، كبار علمائهم يأخذون بالضعيف ويتركون الصحيح. بل الحر العاملي قال لك الطوسي متناقض في كلامه، يعني أشياء يصححها وبعدين ما يخدش بيها، وأشياء يضعفها وبعدين يأخذ بها. يقول الحر العاملي في المجلد رقم 20 في صفحة 111 قال: فإن قلت إن الشيخ كثيرا ما يضعف الحديث، يقصد بالشيخ يقصد به الطوسي، إن الشيخ كثيرا ما يضعف الحديث معللا بأن راويه ضعيف، وأيضا يلزم كون البحث عن أحوال الرجال عبثا وهو خلاف إجماع المتقدمين والمتأخرين، بل النصوص عن الأئمة كثيرة في توثيق الرجال وتضعيفهم، قلت، اسمع هيقول إباء الحر العاملي: أما تضعيف الشيخ يعني الطوس بعض الأحاديث بضعف راويه فهو تضعيف غير حقيقي، ومثله، يعني ايه تضعيف غير حقيقي؟ يعني بيقول ضعيف هو مش ضعيف، ومثله كثير في تعليلاته، كما أشار صاحب المنطقة في بعض مباحثه حيث قال: والشيخ مطالب بدليل ما ذكره إن كان يريد بالتعليل حقيقته وعذره، إلى أن قال: فإنه يقول، أي الطوسي، هذا ضعيف لأن راويه فلان ضعيف، ثم نراه يعمل برواية ذلك الراوي بعينه، يعني يضعفه وبعدين يعمل بالرواية بتاعته، بل برواية من هو أضعف منه في مواضع لا تحصى. وكثيرا ما يضعف الحديث بأنه مرسل ثم يستدل بالحديث المرسل، بل كثيرا ما يعمل بالمراسيل وبرواية الضعفاء ورد المسند ورواية الثقات، وهو يعني يرد المسند ويرد رواية الثقات ويعمل بالضعفاء، انتوا واخدين بالكم، وهو صريح في المعنى إلى آخر كلامه. وهذا لا شك يدل على الضعف. القوم لا يعرفون شيئا في هذا الفن، وبنوا كلامهم على روايات لا تثبت، فأين عقلاء الشيعة وأين أحرار الشيعة من هذا الكلام المنقول من كتبكم؟ أين أنتم فيما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أين أنتم مما ثبت عن آل البيت؟ وإلا أتونا بما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في كتبكم، اجمعوه لنا وأخبرونا أن هذا هو الصحيح من كلام علمائكم في علم الجرح والتعديل. الفيض الكشاني في كتابه الوافي في صفحة 25، هذا الفيض الكشاني له يعني من علمائهم الكبار أيضا، وكتابه من كتب المتأخرين عندهم، يقول، اسمعوا العبارة دي، يقول: فإن في الجرح والتعديل وشرائطه اختلافات وتناقضات واشتباهات لا تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس كما لا يخفى على الخبير بها. يعني اعتراف من الفيض الكشاني أن عندكم في علم الحديث اختلافات وتناقضات واشتباهات مش ممكن النفس تطمئن إليها أبدا. يبقى معنى كده أين أنتم من الحديث؟ أين أنتم مما ثبات؟ أين أنتم؟ هذا الكلام يعني يبين لكم عقيدتكم، لا أقول من كتب أهل السنة، مما عندكم. اعقلوا وتدبروا وأدركوا أنفسكم، فإنكم تبنون عقائد مخالفة للإسلام وتزعمون أنها الإسلام وأنها منهج آل البيت الكرام رضي الله تعالى عنهم، والأمر ليس كذلك. بل الخميني لما جه هدم لهم علم الجرح والتعديل. ليه؟ انتوا عارفين ان في الراوي عندنا كأهل السنة، الراوي لابد ان يشترط فيه شرطان حتى يوثقه العلماء. اول صفة العدالة، والثانية الضبط. العدالة يقصدون بها عدالة الرجل بأن يكون ممتثل للأوامر، مجتنب النواهي، بعيدا عن خوارم المروءة. والضبط يعني أنه ضبط صدرا أو ضبط كتابا، يعني يقصدون بها الحفظ. يعني رجل يكون عادل عشان يروى عنه ويقوله ثقة، يكون عادلا ويكون ضابطا يعني حافظا، سواء حفظه في كتابه كان بيكتب الأحاديث وينقل منها من كتابه، أو كان بيحفظ حفظ صدر. أما هؤلاء طلع الخميني لما جه المتقدمون بقى منهم في علم الحديث من الرافضة على المتقدمين، مش المتقدمين الشيعة، لا، لما بدأوا هم بدأوا متأخرين، حطوا العدالة، حبوا يحطوا العدالة إن يكون على عقيدتنا ويبقى عدل وبيفعل الأوامر على المنهج أهل البيت، يعني بياخدوا نفس المعاني اللي عند أهل السنة. وبعدين لما جم عملوا كده جه الخميني راح قايل لهم كلام في تحرير الوسيلة عجيب قوي، اسمعوا في صفحة رقم 10. بيقول الخميني في المسألة رقم 28: العدالة عبارة عن ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى من ترك المحرمات وفعل الواجبات. خلصت كده العدالة. يعني ايه؟ هي ملكة راسخة ملازمة للتقوى. انتوا عارفين معنى هذا الكلام ايه؟ اقول لكم معنى هذا الكلام ايه من كتبهم هم. قال السيد محي الدين الموسوي بيقول في كتابه قواعد الحديث، قال: ولا شك في ان هذا التوثيق شهادة منهم بأمانة الموثق، اسمعوا، وصدقه في الحديث فحسب، فلا تثبت به عدالته. اسمعوا ثم قال ايه: ثم اعلم ان المتأخرين من علمائنا اعتبروا في العدالة الملكة، وهي صفة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى والمروءة، ولم أجدها في النصوص ولا في كلام من تقدم على العلامة من علمائنا ولا وجه لاعتبارها. يعني طب لما العدالة تكون مش معتبرة هتبقى أحاديثكم إيه؟ هتبقى الروايات اللي بتنقلوها إيه؟ شيء عجيب جدا. المحقق القمي في كتابه القوانين في المجلد الثاني في صفحة 222 اسمعوا قال إيه: الأخبار الموجودة في كتبنا ما يدل، بيقول إن فيها الأخبار الموجودة في كتبنا ما يدل على أن الكذبة والقالة قد لعبت أيديهم بكتب أصحابنا وأنهم كانوا يدسون. يعني إيه؟ يعني بيعترف المحقق القمي، بيعترف في كتابه كتاب القوانين إن في كذب وقال دسوا عليكم روايات. بل خذوا ما هو أصرح في كتاب الموضوعات في الآثار والأخبار في صفحة 150 لهاشم معروف، بيقول: وتؤكد المرويات الصحيحة عن الإمام الصادق عليه السلام وغيره من الأئمة أن المغيرة بن سعيد وبيانا وصائد الهندي وعمر النبطي والمفضل وغيرهم من المنحرفين عن التشيع والمندسين في صفوف الشيعة وضعوا بين المرويات عن الأئمة عددا كبيرا وضعوا كذب على الأئمة، وضعوا عددا كبيرا في مختلف المواضيع، إلى أن قال، وجاء عن المغيرة أنه قال: وضعت في أخبار جعفر ابن محمد، يقصد جعفر الصادق، 12,000 حديث، 12,000 رواية وضعها واحد كذب بس، ما بقية الكذبين قالوا إيه؟ ثم يقول: وظل هؤلاء وأتباعه زمنا طويلا بين صفوف الشيعة يترددون معهم إلى مجلس الأئمة عليهم السلام، ولم ينكشف حالهم إلا بعد أن امتلئت أصول كتب الحديث الأولى بمروياتهم، كما تشير إلى ذلك رواية يحيى بن حميد. يا خبر أبيض، يعني بعضهم كانوا بينقلوا منهم الكتب، كانت بتنقل منهم كتبكم المعتمدة، ليه؟ لأنهم كانوا مدسوسين وما تعرفش إلا بعد ما دسوا ووضعت ونقلت في الكتب ونحو ذلك. نحن علينا النصيحة فقط، علينا أن نبلغ فقط، علينا أن نقول فقط، فذكر فإنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. الكلام طويل في موضوع السنة، لكن أكتفي بما ذكرته لأبين لكم من خلال، وقد تبين من خلال الحلقات الماضية، أن القوم ما بنوا على الكتاب ولا بنوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن القوم لا يعتمدون على ما هو دين الإسلام الذي في كتاب الله وسنة رسول الله. انتبهوا، إنه دين. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.